هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم: الاحتلال والإمعان في سياسة الاعتقالات الإدارية. إذن تحت هذا العنوان: الاحتلال والإمعان في سياسة الاعتقالات، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، وسنمر عند الفقرات التالية. أولها ستكون فقرة أهلنا في الشتات. بعد أهلنا في الشتات، ننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم لاستضافتنا إلى ضيف كريم عبر الهاتف، وكذلك الحوار معه لدقائق حول إطار الحديث. بعد الفقرة الحوارية أيها الأفاضل، سننتقل إلى فقرتنا من واحة الصبار، وسنتوقف عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. ندعوكم للمتابعة معنا حتى نهاية هذا البرنامج أيها الأكارم، وفي البداية نتوقف عند فقرة أهلنا في الشتات، نستمع.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يحل شهر رمضان هذا العام على مخيمات اللاجئين في لبنان بين تفشي أزمة كورونا وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار، ومع غياب الزينة والأضواء التي كانت تسبق قدومه كل عام، حلت مكانها غصة وأوضاع معيشية صعبة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل شوقي سعيد.
تغيبت مظاهر رمضان المعتادة سنويا لاستقبال الضيف الزائر، مشهد بدأ مختلفا هذا العام بين أزقة وشوارع مخيم البرج الشمالي مع ندرة الحركة العامة، فاختفت نكهة رمضان وأجوائه رغم كل محاولات اللاجئين لاستعادتها.
أسر كتير الوضع، أسر يعني 70% بتأسر، يعني انت بشايفين وضع البلد كله يعني تعبان بالنسبة للفلسطيني والسوري ولكل العالم، في غلب المعيشة، في يعني كتير جوا الحمد لله تمام، بس بكل شيء غالي وفي غلا يعني بالأسعار وكل شيء يعني، والحمد لله يعني العالم كله متقبل رمضان.
أجواء رمضان هذه السنة غير السنة الماضية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة ومرض كورونا، طبعا أثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي بشكل عام، ونحن في المخيمات في الأصل نعاني من أزمة كبيرة اقتصادية ومعيشية.
جرت العادة أن يتهافت الفلسطينيون على أبواب شهر رمضان لتموين مواد غذائية ترتبط ارتباطا وثيقا بشهر الصيام، عادات غابت بفعل الأزمات التي يعيشها اللاجئون من وباء كورونا إلى سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار، خاصة المواد الأساسية، ليدخل عليهم رمضان هذا العام مع غياب الزينة والأضواء التي كانت تسبق قدومه كل عام.
يعني حقيقة زينة طبعا، يمكن الوضع الاقتصادي له دور، يعني زينة هلأ كانت يمكن الزينة الوحدة مثلا شقفة مثلا معينة كان حقها 10 يمكن حلها 60 أو 70. لهذا السبب الناس ما زينت أظن، بس الزينة بقلوبنا إن شاء الله باستقبال شهر رمضان المبارك.
وهلا الشغلات الأساسية المواد الغذائية هيك صاحب البيت مش عم بقدر يجيبها، لأنه أسعارها تقريبا ارتفعت مش الضعف، يعني دك فيك تقول تربل، يعني أقل شيء أصغر جلن زيت هلا إذا بدك تجيبه مش تحت 100,000.
أجواء المخيم تبوح بصعوبة الحال، فمظاهر الفرحة لم تعد تزين أجواءه كما العادة، إذ ثمة مخاوف من المستقبل ومما يحمله قادم الأيام من مفاجآت، مع كثير من الشعور بالمعاناة. إلا أن اللاجئ الفلسطيني يحاول ما بوسعه التكيف مع الظروف المستجدة.
رمضان إن شاء الله يجي علينا خير وعلى الجميع، وإن شاء الله الله بفرجه بإذن الله، وإن شاء الله بتنزل البضاعة كلها زي هذاك رمضان. الله كريم إن شاء الله، يعني بإذن الله بترخص كل البضاعة، يعني الله يعني العالم على هالوضع اللي عايصير. كرتونة البيض يعني كانت 5 إسا 30 و25.
يطل رمضان على المخيمات بتفاصيله ليكون شاهدا حيا على وجع اللاجئين، وكما كل عام يأمل الفلسطينيون أن يزورهم رمضان وقد تحسنت أحوالهم، وودعوا معاناة المخيمات وعذباتها.
نشكر الزميل شوق سعيد. وفي مستجدات أوضاع اللاجئين، نفذ المهجرون الفلسطينيون من سوريا وقفة رمزية أمام عيادة الأنوروا في مخيم برج البراجنة جنوب بيروت، احتجاجا على تقاعس الوكالة في تقديم المساعدات لهم. وطالب المهجرون بخطة إغاثة نتيجة للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء المخيمات والفلسطينيون بشكل عام في لبنان، وذلك بدعوة من لجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إبراهيم المدني، نستمع معنا.
سيد إبراهيم، هناك معاناة في السياق العام يعانيها اللاجئ الفلسطيني في لبنان. اليوم اللاجئ الفلسطيني الذي خرج من سوريا إلى مخيمات لبنان، كيف تتعامل وكالة الأونروا مع اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا؟
لا أخفيك صديقي العزيز، اليوم نحن عم نلاحظ تغيب ملحوظ للأونروا بمهامه ولعب دور الأساسي في خدمة اللاجئ الفلسطيني أينما كان، وبالتحديد الفلسطيني النازح من سوريا في مخيمات لبنان، وتحديدا في ظل جائحة كورونا يعني والغراء الاقتصادي الملحوظ إذا انتبهت أستاذنا الكريم. وللأسف يعني اليوم أهلنا المهجرين في المخيمات للشهر الثاني على التوالي لم يتم يعني تفعيل صرف بطاقة الصرافي الآلي، وبعض الناس للأسف عصيبت كمان في الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع الأسعار.
هل هذا فقم من الأزمة سيد إبراهيم؟
نعم أكيد طبعا، هذا التفاقم، وللأسف نحن داخلين على شهر فضيل شهر رمضان، والارتفاع الأسعار يعني موجة ارتفاع أسعار غالي في لبنان والظروف الاقتصادية الملحوظة الراهنة، يعني كنا عم نعيش هاي المعاناة بصراحة، ويمكن الاعتصام اليوم هو خير دليل على ما أقول. يعني
اليوم اعتصمتم في برج البراجنة من أجل إيصال الصوت للمسؤولين المعنيين، هل هناك تواصل مع مسؤولي الأونروا؟
احنا دائما بتواصل تام، ولكن للاسف عم بيكون في هروب من المسؤوليات، يعني من لاحظنا زياره المفوض العام لازريني وللاسف ما اخذنا الا وعود وكلام، يعني فما في شيء كان على ارض الواقع، يعني ما شفنا شيء ملحوظ بصراحه. ونحن اتبرع بقول انه اهلنا المهجرين يعني هاي الشهر الثاني للان ما في شيء بلوح بالافق بالنسبه لبطاقه الصراف الالي تحديدا، انه في بطاقات جديده للحظة ما طلع بيان من الأونروا بيتحدث عن أي شيء. فنحن إن شاء الله اليومين المقبلين بصدد زيارة لمديرة بيروت الأستاذ نوح حمود، وإن شاء الله منلاقي يعني ردود على أسئلتنا.
إذا استمرت الأزمة ما هي مخاوفكم عمليا؟
هلا دائما أنا بدي أستذكر قول الشاعر محمود الكبير محمود درويش الله يرحمه، حذاري من جوعي ومن غضبي، يعني أنت تعرف وأدرب الأمور، يعني فنحن ما بنعرف لوين ممكن تروح الأزمة طول الأزمة لأيمات، وكيف ردود أفعال الشارع والشعب لما بيجوع.
الناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إبراهيم المدني، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إبراهيم المدني، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
وبدورنا نشكر كافة الزملاء الذين أعدوا لنا هذه الفقرة في أهلنا في الشتات.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات فلسطين. بسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. وبسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. الاحتلال والإمعان في سياسة الاعتقالات محور حديثنا في هذا البرنامج. لقد كانت سياسة الاعتقالات والمحاكمات الجماعية ومعسكرات الاعتقال تشكل منذ البدايات الأولى للاحتلال جبهة مفتوحة وساخنة وقمعية وإرهابية، وكان الغرض من القمع والقتل المعنوي والجسدي ودفن المناضلين الفلسطينيين وهم أحياء، وقتل معنويات الشعب الفلسطيني وشل حركته باعتقال قادته ونشطائه ومناضليه على أوسع نطاق ممكن، هو إرعاب الشعب الفلسطيني لإرغامه على ترك أرضه ووطنه ليتسنى لحفنة من المستوطنين ابتلاعها. ووصلت هذه السياسة الاعتقالية ذروتها خلال الانتفاضة الأولى، واستمرت على نحو أشرس خلال انتفاضة الأقصى والاستقلال عام 2000، وليس من المنتظر أن تتوقف إطلاقا طالما بقى الاحتلال وطالما هناك انتفاضة ومقاومة. وحسب المعطيات مستمعين الأكارم الإسرائيلية والفلسطينية، فقد وصل عدد المعسكرات الاعتقال والسجون إلى حوالي 27 معسكر اعتقال وسجنا، كان أشدها بطشا وإرهابية تلك التي أقيمت خلال الانتفاضة الأولى. وقطار الاعتقالات مستمر حتى اليوم، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وطالت الاعتقالات عدد من المواطنين وتركزت في بلدة بيتا بنابلس. ففي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 11 شابا من بلدة بيتا جنوب نابلس، ما يرفع حصيلة المعتقلين منذ بدء أحداث جبل صبيح إلى 23 شخص. كما تتواصل عمليات الإرباك الليلي في بلدة بيتا رغم حملات الاعتقالات المتواصلة بحق أبناء البلدة، حيث أشعل الشبان النيران الليلة الماضية بمنطقة قريبة جدا من البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح خلال الإرباك الليلي المستمر. وفي خضم هذه المواجهات تمكن شبان المقاومة الفلسطينية من إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال في مخيم الفارعة خلال اندلاع المواجهات التي وصفت بالعنيفة. اسمحوا لي لمزيد من التفاصيل في هذا الإطار أنتقل وإياكم لاستضافتي للأستاذ ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في العاصمة طهران. أرحب بك أستاذ أبو شريف، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التحية لك ولكل الإخوة والأخوات المستمعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا السيد الفاضل. لماذا يواصل الاحتلال استخدام حربة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين خصوصا بعد الانتفاضات والحروب الأخيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الاعتقالات جزء من أسلوب الكيان الصهيوني لإضعاف الشعب الفلسطيني بشكل عام. هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني كانت حرب شاملة، حرب على الإنسان وعلى الأرض. تم تهجير عدد كبير من الفلسطينيين، قتل ومجازر إلى آخره، وأيضا الاعتقال هو جزء من هذه الحرب. لكن هو الآن الكيان الصهيوني يعلم أن هذه السياسة ارتدت عليه، كان يريد للمعتقلات والسجون أن تكون قبورا للفلسطينيين وقبورا للأحياء، لكن الفلسطيني بجهده وبإيمانه بقضيته وعدالة قضيته حولها إلى جامعات وإلى معاهد تخرج منها قادة المناضلين وقادة العمل الوطني الفلسطيني. هذا كله بجهد الفلسطينيين، وكان عكس ما كانت تهدف وترمي إليه الكيان الصهيوني. لذلك منذ الاحتلال عام 1967 وليس منذ عام 1948 أكثر من مليون ومئة ألف فلسطيني دخلوا السجون على مدد متفاوتة، منهم من قضى أكثر من 30 عاما وبعضهم الآن 40 عاما مثل نائل البرغوثي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره. الاعتقالات في الظروف الهادئة تقريبا 15 معتقل يوميا في الضفة الغربية، هذا في الأيام الهادئة. أما إذا كان هناك نشاطات فبالتأكيد هذا العدد يتضاعف، يعني بمعدل 450 فلسطيني يعتقل شهريا على أيدي الكيان الصهيوني.
طيب أستاذ أبو شريف، يعني الاحتلال يدعي بأن الاعتقالات ستكسر شوكة الشعب الفلسطيني ومقاومته، ماذا تقولون في الرد على هذا النوع من الفكر؟
نعم، هم كانوا يعملون وما زالوا يعملون على هذه الفكرة، دفن الفلسطينيين وهم أحياء في مقابر جماعية للأحياء وممارسة أقصى أنواع الضغوطات ضدهم في هذه السجون. لكن كما ذكرت، الفلسطيني بقوته وبإيمانه وبتنظيمه إلى آخره حول هذه المعتقلات إلى جامعات ومعاهد. معظم قادة العمل الوطني الآن هم خريجو المعتقلات الصهيونية لمدة طويلة، ولذلك باعتقادي أن هذه السياسة فشلت. بالتأكيد الاعتقالات والسجون مسألة مؤلمة للأسير ومؤلمة لأهله لعائلته، لكن نحن يعني في النهاية شعب نواجه أقصى أنواع الاحتلال وأسوأه، ونتحمل من أجل ما يحقق في النهاية أهدافنا الوطنية في التحرير. لذلك إصرارنا يعني إيماننا غلب وتغلب على قمعهم وعلى جبروتهم وعلى كل هذه التصرفات اللا أخلاقية واللا إنسانية.
نعم، هل إن سياسة الاعتقالات أستاذ أبو شريف ستحقق للصهاينة أحلامهم وترغم الشعب الفلسطيني على ترك أرضه لقمة سائغة كي يتم ابتلاعها؟
بالتأكيد لا، الشعب الفلسطيني يخرج أجيالا بعد أجيال. كما ذكرت إلى الآن من الأجيال القديمة هناك مثلا نائل البرغوثي قضى أكثر من 40 سنة ولم يتزحزح عن موقفه إطلاقا. هو من أكبر الرافضين لهذا الكيان الصهيوني ومن أعتى المقاومين لهذا الكيان الصهيوني. عائلته كانت هكذا، أمه كانت هكذا، كانت تضرب على تعمل إضراب على أبواب السجون. أخوه أبو كفاح الذي توفي قبل فترة بسيطة، وأولاد أخوه استشهد أحدهم في عملية مشهورة، والآخر اعتقل مؤبدا بعد أن قتل عدة مستوطنين. لذلك هذه السجون لا تزيدنا إلا قوة في مواجهة هذا الاحتلال، وتكسبنا خبرة في مواجهة هذا المحتل. هذه سياسة فاشلة، لكن بالتأكيد الكيان الصهيوني يؤمن أن ممارسة أقصى الضغوط على الشعب الفلسطيني تقلل من سرعته، ولكن لا تمنع حركة الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ظل يتحرك بالرغم من كل المآسي التي جرها هذا الاحتلال المجرم على الشعب الفلسطيني.
نعم. طيب، في خضم هذه الاعتقالات يؤكد الشعب الفلسطيني بأنه لن يتراجع عن أهدافه ومبادئه بمواصلة النضال حتى تحرير الأرض. هل فعلا إن المقاومة قادرة على تحقيق هذا المهم سيدي الكريم؟
بالتأكيد. نحن يعني بشهادة الكيان الصهيوني وكتابه ومفكريه والشخصيات الأمنية مورست، لم تترك وسيلة إلا مورست ضد الشعب الفلسطيني: القتل، التهجير، المحاصرة، السجون، الإغلاقات. يعني ما في هناك وسيلة يمكن أن تمارس ضد الشعب الفلسطيني إلا مارس هذا الاحتلال. لكن بالرغم من ذلك الشعب الفلسطيني موجود الآن. إذا فتح رئيس الكيان الصهيوني نافذته بالتأكيد سوف يطل على تجمع فلسطيني عربي في داخل القدس أو في داخل الضفة الغربية. الشعب الفلسطيني الآن، عدد الفلسطينيين في داخل فلسطين التاريخية يزيد عن عدد اليهود بالرغم من كل هذه الممارسات، بالرغم من هذا القمع. رأينا معركة سيف النصر، بالرغم من هذا الحصار والقمع رأينا انتفاضة أهلنا في القدس، بالرغم من هذا الحصار والقمع وكل أنواع الضغط رأينا شعبنا كيف يتصدى للاحتلال وللاستيطان في نابلس وفي القدس وفي كل المدن الفلسطينية. لذلك هذه السياسات سوف تؤدي في النهاية إلى فشل الاحتلال. ونحن أبناء هذه الأمة وأبناء هذا يعني هذا الوطن، وهم الغرباء، وبالتأكيد سوف تتفكك هذه المستوطنة الصهيونية على صخرة صمود الشعب الفلسطيني.
إن شاء الله يكون كذلك. وإلى أي مدى تمكنت المقاومة الفلسطينية من كسر شوكة الاحتلال؟ في سؤالي الأخير لكم أستاذ ناصر.
رأينا كيف المعركة الأخيرة بعد كل هذا الحصار لغزة، بعد كل هذا الأذى الذي ألحق بقطاع غزة، ينفجر في وجه الكيان الصهيوني ويدمر صورته التي حاول رسمها عبر 70 سنة أو أكثر، عبر 100 سنة، وهو يحاول أن يخلق له صورة في القوة وفي الردع وفي الديمقراطية وفي الإنسانية أفشلتها معركة سيف القدس والمظاهرات الأخرى. الآن الشعب الفلسطيني باعتقادي أنه أقوى بكثير بتمسكه بحقه بهذه الصورة التي يرسلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك نحن بالتأكيد الغلب لنا والنصر لنا، وفي النهاية هذا المستوطن سوف يفكك هذه المستوطنة وسيرحل بعيدا عن أوطاننا وعن بلادنا.
إن شاء الله يكون كذلك. شكرا جزيلا للأستاذ ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران. شكرا جزيلا لكم، أهلا بكم.
الشمس لا تنحني وأنت الصمود الذي لا يلين فسيري إلى الشمس لا تنحني وأنت الصمود الذي لا يلين.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم وأهلا بكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء تنادي يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار إلى واحة الصبر.
واحة الصبار
الشاعر الفلسطيني عبد الرحمن الكرد كتب الكثير عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها حالة اللجوء كان يرى كما هما قرانه في الكلمة دورا لا يقل أهمية عن الرصاصة في مواجهة محتل يحاول انتزاع كل شيء وصولا إلى الإرادة الفلسطينية والتي يؤكد الشاعر الكرد أن المحتل لن يفلح في ذلك وستبقى الكلمة هي من تدفع باتجاه إبقاء جذوة المخاومة مشتعلة في مواجهة هذا المحتل وصولا حتى استعادة الحقوق وهو أمر حتمي لا شبهة فيه. للمزيد حول الشاعر والأديب عبد الرحمن الكرد نرحب به معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
أنا اللاجئ الفلسطيني عبد الرحمن الكرد المقيم في قطاع غزة.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يبدو أن حالة اللجوء والنكبة التي عاشها الفلسطينيون في العام 48 تحتل مكانة خاصة لدى الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين. نعم حدثنا عن هذه المكانة.
نعم حقيقة وصحيح، وهذه حقيقة كل الشعوب شعراءهم وأدباءهم يعكسون الحالة التي يقوم بها حال شعبهم، فما بالك عندما يكون شعبنا الفلسطيني صاحب قضية، وهذه قضية دينية إسلامية بالأساس، قضية حق مغتصب محتل لص سرق الأرض ونفى الإنسان وقضى على البشر والشجر والحجر، فأبناء هذه القضية يحملون هذه القضية على أكتافهم على أعناقهم، وقدموا على طول هذه المسيرة من 48 إلى يومنا هذا وما زالوا يقدمون آلاف الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى على مذبح الحرية والكرامة.
نعم، يعني بالتأكيد الأستاذ عبد الرحمن الكرد تناول في كتاباته قضية اللجوء الفلسطيني وحالة اللجوء المستمرة للاجئين الفلسطينيين. ماذا كتب؟
أنا كتبت هنا يعني أمامي عندما كان العدوان، هذا العدوان الغاشم الذي لا يتوقف ولم يتوقف، لأنها هي قضية صراع أزلية بين الحق والباطل. وكان المجرم المغتصب الغادر عندما استباح أرضنا وسماءنا وكل شيء بدون أدنى مسؤولية وتجرد من الإنسانية، والعين العالم كله ينظر ولا ينطق بحق. فكتبت في 2014 أجراس الدم، فكان ما كتبته فلتقرع أجراس قدرك ولتبدأ النشيد، حرف يتوضأ بعين الشمس يشرع القصيد سجادة للصلاة، تركض خيول مذبحة تستبيح غض الزهور، تمطر سماؤك حقدا وعواء ولهيب، خذ جرعتك كما تشاء فالفضاء متشح بالضباب والكوفية، افرغ افرغ حقدك وخذ حظك من دمنا، ليس لكم ما لنا هنا، هنا أزلنا وأجلنا وابتداءنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر عبد الرحمن الكرد ونكمل معه حوارنا الأدبي حول الأدب المقاوم ودوره في تأجيج المواجهة مع هذا المحتل. أستاذ عبد الرحمن الكرد، حدثنا عن أبرز المحطات التي برز فيها دور الأدباء على مدار الثورة الفلسطينية.
قضيتنا قضية مثل ما تحدثنا قضية عادلة من 48 وحتى يومنا هذا، واكبت هذه القضية كوكبة من الشعراء والأدباء الملتزمين الذين رفعوا سنان أقلامهم وبارزوا هذا المحتل في كل الميادين. فكانت أولى المحطات كان هناك الشعر المقاوم وشعر الثورة، شعر المقاوم وكان في الداخل، والشق الثاني كان الشق الثورة عندما بزغ وهج المقاومة في ظل منظمة التحرير. كان هناك المقاوم الذي حمل السلاح وترأسه كان هناك كوكبة أخرى كان على رأسهم عز الدين المناصرة، وهناك قائمة تطول 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 حقيقة. وكل فترة وكل حقبة يخرج من هذا الكم وهذا الضغط وهذا التعنت الإسرائيلي الذي يغفل حقنا، يتمرد الأبناء ويتمرد هؤلاء ويقاومون بالكلمة طازة وبالرصاصة طازة.
نعم، هي الكلمة التي واكبت الرصاصة على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد نجح الأدباء والشعراء من خلال كتاباتهم في إيصال رسالة الحق الفلسطيني.
عندما آمن هؤلاء الشباب هذا الجيل المقاوم بأن لهم حق، بأن أجدادهم وآبائهم طردوا وأن أبناء أبنائهم لن يجدوا لهم مكان واستباح دماءهم وكانوا لا مكان لهم ولا عنوان، أرادوا أن يرجعوا هذا الحق. فعندما تكون الكفة راجحة للاحتلال بعدوانه وتواطؤ العالم الغربي والصهيو أمريكي مع هذا المحتل، برز هذا الأديب طار بالشعر وطار بالقصة وطار بالرواية وطار بالمسرح وطار بالنشيدة وطار بالأغنية، وكل ميدان سطع بالكلمة لأن الكلمة هي توازي الرصاصة في مكانها الملتفت.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل وائل يوسف وضيفه في هذه الفقرة واحة الصبار التي استمعنا إليها.
يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. عن هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم.
حياكم الله مستمعينا وأهلا بكم من جديد أينما كنتم في هذا البرنامج. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا مع الشهداء لنتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة.
مع الشهداء.
لم يغب مشهد الزفاف يوما عن خاطر الشاب يوسف الفصيح، إذ كان يتوق دوما أن يحمل على أكتاف رفاقه مزدانا بالورود، لكنه لم يكن يقصد زفافه إلى عروس بل الشهادة التي توقع أن ينالها قبل أيام من رحيله. ولد الشهيد الفصيح في مخيم الشاطئ للاجئين إلى الغرب من مدينة غزة، حيث توفيت والدته بعد 3 أعوام على ولادته لتتولى خالته رعايته. عرف بطيبته وحبه للغير وللخير، فكان له مكانا في قلوب من عرفوه. للمزيد حول الشهيد يوسف الفصيح نرحب بشقيقه الأكبر في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن يوسف الطيب والشهيد. نتعرف عليك.
أهو بالأيوب الفصيح، شقيق الشهيد يوسف سليم الفصيح.
أستاذ أيوب، بداية حدثنا عن الشهيد يوسف.
يعني يوسف منذ طفولته يعني كان يمتاز بطيبة قلبه، يعني شاب كان كثير طيب وغلبان. يعني فقد يعني احنا ابن الوالد توفت واحنا اطفال، هو يوسف يعني كان طفل لا يتجاوز 2 سنين كان من عمره.
نعم، يعني تربى يتيم.
صحيح، تربى يتيم، يعني فقد من والده من منذ الصغر وربنا سهلها يعني معنا. والله خالتي يعني اخت امي،
نعم،
ابي يعني تجوزها وتوكل يعني وقامت تربيتنا وتربيه الشهيد يوسف. يوسف استشهد وهو كان عمره 29 سنة، سكان غزة معسكر الشاطئ.
طب إيش الصفات اللي كانت كان بتميز فيها يوسف؟ وين وصل بتعليمه ودراسته؟
وصل تعليمنا الإعدادية، ويعني لرغم الظروف يعني الصعبة اللي احنا بنمر فيها في قطاع غزة، يعني بطل من المدرسة واشتغل.
يعني حدثنا عن الصفات اللي تميز فيها يوسف، ظروف نشأته.
نشأته بسيطة جدا، يعني يوسف رجل يعني شاب كان غلبان، يعني قلبه طيب وغلبان كتير كان، حتى يعني مشهور في الحارة عندنا الشباب، يعني فيش حدا بالحارة أو في المخيم بحبش يوسف.
نعم.
من طيبة قلبه، وكان يخدم الكل، كان يسمع كلام الكل، يعني ربنا أداه صفة حبب الناس فيه من طيبة قلبه، وبالآخر ربنا اصطفاه يعني شهيد.
نعم، علاقاته في البيت بالناس؟
والله علاقاته يعني ممتازة مع الناس، أنا بقول لك ربنا أداه ميزة يعني حبب الناس كلها فيه، يعني جنازته كانت يعني سيول من البشر فيها.
نعم.
من كثر ما الناس بتحبه، هو غلبان يعني قلبه طيب كان.
طب غيابه عن البيت كيف بتعايشوه؟
أكيد يعني احنا في غزة من تعايش، يعني عارف في غزة بيات الشهداء تقدم زينا زي باقي العيال، يعني أكيد بنتذكره بالعياد وبالرمضانات وفي المناسبات، ولما بتجمعوا الإخوة والأخوات يعني أكيد بغيب عنا.
طب أيوب متزوج يوسف؟
لا والله أعزب، هو
ما تزوجش
أعزب.
طيب كان بيشارك في مسارات العودة يوسف؟
من يوم هو مسارات العودة من حد ما تأسست، يعني من يوم ما طلع في 30 شهر لحد استشهاده هو كل جمعة بيشارك كان.
بلدته الأصلية غزة ولا؟
لا، بلدتنا الأصلية يافا.
يافا، نعم. طب كان يحكي عنها، كان تشعر انه في لهفة يعني للعودة والرجوع ليافا؟
والله هو هو المسيرات اللي بقت تصير والهم الكائن اللي كان يشارك من الناس، يعني كان يتيقن انه احنا في يوم من الايام حنرجع، يعني بس ربنا ما يعني اصطفى شهيد.
كان يردد اشي بخصوص يافا وطموحه او حلمه للعودة لها؟
والله للعودة، بس هو كان يعني كثير يردد موضوع الشهادة، يعني دائما موضوع الشهادة على لسانه كان دارج،
يعني كان
اي حد يحكي معاه موضوع الشهادة دغري، يعني انا بدي استشهد، انا بديش كذا زي هيك، يعني حتى لما ابوي يفتح معاه موضوع جيزة وجواز يقول له انا بدي اتجوز فوق في الاخر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف الفصيح، فابقوا معنا. لم يغب يوسف عن مسيرات العودة منذ اليوم الأول لانطلاقتها، وكان دائم الحضور إليها مشاركا في فعالياتها، واستمر على ذلك إلى أن ارتقى شهيدا ليودعه إخوته وأحبائه وعهدهم إليه بمواصلة ما بدأ والمشاركة في فعاليات المسيرة. من جديد نعود ونرحب بالأستاذ أيوب الفصيح شقيق الشهيد يوسف. أستاذ أيوب شقيق الشهيد يوسف الفصيح، متى استشهد يوسف؟
استشهد في رمضان اللي فات في 25 الشهر
في
القدر، خلال فعاليات مسيرة العودة يوم الجمعة الظهر.
أحكي
والمغرب استشهد.
أحكي لنا عن تفاصيل استشهاده.
هو زي كل جمعة يعني راح يشارك في العودة، فعد يعني لساته رايح وأكل طلقة في بطنه من قناص إسرائيلي. طبعا الطلق هذا من المحرم دولي بسموه طلق الفراشة. قطع لكل جسمه من جوه الأمعاء والكلى والكبد والشرية وكل ولا إشي خلى عنده. وقعد بالشفة تقريبا قبل المغرب والأعلن استشهاده.
أنتوا كيف عرفتوا بإصابته؟
والله احنا بلغونا الاخوه اللي كانوا معاه في مسارات العوده، رن علينا اخ ابن عرف وقال اخوك يوسف الصابر كان مصاب لما جاء الشفاء، بس الدكاتره ما قدروش يسيطروا من خطيره بقت تصمم.
نعم
خطيره جدا، لانه الطلق مقطع له كل الاعضاء الداخليه، مقطع الطحال والكبد ولا شيء مخلي عنده.
طب يعني بالتاكيد الرحمه للشهيد يوسف وايضا لجميع الشهداء، لكن تاكيد هناك شعور عارم بالفخر لاستشهاد لاصطفاء يوسف اولا واستشهاده.
اكيد طبعا هذه الشهاده نحن يعني نفتخر فيها، شهاده اخ وشهاده كل فلسطيني من عندنا من قطاع غزه، احنا نفتخر فيها.
نعم هو عهد على المضي على درب الشهيد يوسف.
اكيد هذا عهد احنا يعني من يوم استشهاده حكينا له يعني امام مسند الاعلام عام انه احنا هنستمر وما زلنا يعني نواصل على ضرب يوسف يعني وبالروح. اكيد هذا عدو مجرم يعني ليس له امان.
نعم
واحنا روحتنا يعني الله اللي بيستر.
نعم
وابي بروح واخي الصغير كمان بروح.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا واياكم الى نهايه لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران، كما الرحمه والغفران لشهيدنا في هذه الفقره مع الشهداء الشهيد يوسف الفصيح الذي استمعنا إلى سيرة حياته على لسان أبيه. حياكم الله مستمعينا الأفاضل ودمتم سالمين، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.